الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف خلقه. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية أينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. فهذا مساء طيب مبارك نلتقي فيه على حياض العلم ورياض المعرفة في برنامجنا الموسوعي العرجون القديم، بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية. عنوان حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام مفردة ذائعة شائعة هي الخيام، وهي مفردة ذات أثر بعيد في تراثنا العربي، سواء في كتاب رب العالمين أو في سيرة سيد المرسلين وفي أخبار وأشعار الجاهليين والإسلاميين. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام أن يرحبوا في هذه الحلقة وكل حلقة بالعالم الرباني فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي ضيف العرجون الدائم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، واليوم حديثنا عن هذه اللفظة، لفظة الخيام.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولك ولهم جميعا التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، معلوم أن لفظة الخيام ذكرت في القرآن الكريم وتحديدا في سورة الرحمن. نود من فضلكم إطلالة تاريخية ويعني حول هذه اللفظة إن أذنتم.
إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كما قلتم في مقدمتكم المباركة أن هذه اللفظة ذات أثر بعيد في تراثنا العربي، لأنها إحدى منازل من كان يسكنها من الأقدمين من العرب. قال لبيد: شاقتك ضعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تسر خيامها زجلا كأن نعاج توضح فوقها وضباء وجرة عطفا آرامها حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها، إلى آخر القصيدة. ليس هذا المقصود. نأتي لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: حور مقصورات في الخيام. الحديث جاء عن الجنتين التي أعدهما الله عز وجل لعباده، وقد جاء ذكر الجنتين في هذه السورة المباركة متتابع. قال الله عز وجل في أولها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال جل ذكره بعد ذلك بآيات: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. إذن قوله جل وعلا حور مقصورات في الخيام وصف أو يقال بدل من قوله جل وعلا فيهن خيرات حسان. خيرات هنا بمعنى خيرات، بمعنى خيرات، خيرات في أخلاقهن حسان في خلقهن، خيرات في الأخلاق حسان في الخلقة، يعني في الهيئة. ثم قال جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، المخاطبة الثقلان الجن والإنس. ثم قال حور مقصورات في الخيام. حور جمع حوراء. متى يطلق على المرأة أنها حوراء؟ الحور جمال في العينين، ومدة الإنسانية كلها متفقة على أن أكثر الجمال ما يكون في العينين، لكننا لا نستطيع، يعني مقام التفسير لا يستطيع الإنسان أن يستشهد بأبيات في لشخص، يعني وإلا قد يكون غيري أو لن يقولها، فلا حاجة لذكر أبيات تدل على هذا المعنى. لكن الآن نشرح قوله جل وعلا حور مقصورات في الخيام. قلنا حور جمع ليس مفردة، مفردته حوراء. ماذا تكون يطلق يحسن عربيا فصيحا أن يقال إن هذه المرأة حوراء؟ إذا اجتمع فيها أربعة أمور: العين فيها سواد وفيها بياض، فيها سواد وفيها بياض. إذا كان مسود من العين شديد السواد، وما كان ينبغي أن يكون أبيض في العين شديد البياض، مع استدارة في الحدقة ورقة في الجفن، هذا يسمى حوراء. هذه الأربع تجعل تسمى العين حوراء. شدة السواد ما ينبغي أن يكون أسود في العين، شدة بياض العين مع استدارة الحدقة مع رقة الجفن، هذه تسمى حوراء. فربنا يقول حور، أي هؤلاء النساء حور. ثم قال مقصورات في الخيام. أما شيء في اللغة أستاذ وائل يسمى حبس، يسمى حبس. كلمة حبس في اللغة هذه تختلف في صياغتها، بمعنى ليس كل شيء تريد نفس معنى كلمة حبس، لكن العرب لا تستخدم حبس في كل أمورها، وإن كان المعنى واحد، وإن كان المعنى واحد. مثلا
رجل يريد أن يحبس المال، لا يقال فلان حبس المال، يقال فلان كنز المال.
كنز.
ولهذا قال الله يكنزون الذهب والفضة. ما معنى يكنزون الذهب والفضة؟ لم ينفقوها، حبسوها عندهم. فلفظ حبس هو لفظ كنز، لكن العرب تستخدم مع المال كنز. ماذا تستخدم حبس إذا تكلمت عمن يسرق؟ عمن يسرق يقولون حبس من سرق، هذا واضح. إذا أرادوا أن يحبسوا الشاة على أن تنطلق يقولون فلان رجن الشاة، رجن الشاة بمعنى حبسها. إذا أراد إنسان لديه لبن بدل أن يسكبه أراد أن يحبسه، ما يقولون حبس اللبن، يقولون حقن اللبن، يقولون حقن اللبن. يأتون للجارية، يأتون للمرأة. إذا أرادوا أن يحبسوها لا حبس إذلال وإهانة، وإنما حبس صون. المرأة تحمد عند العرب إن كانت كثيرة المكوث والقعود في بيتها، تصبح هذا محمدة لها.
لا.
فبدل أن يقول حبس الرجل مولاته، ابنته، فتاته، زوجته، يقولون قصر، يقولون قصر الرجل زوجته، قصر الرجل ابنته. في الغالب تكون الابنة أن الزوجة تكون مع زوجها، لكن قصر الرجل ابنته أو فتاته. فقصر هي بمعنى حبس. رب العزة يقول القرآن العربي يقول حور مقصورات في الخيام، أي بالمعنى المتبادر للذهن، المعنى العام القريب إلى المسامع والأذهان، معنى محبوسات في الخيام. لكن هؤلاء النسوة المحبوسات في الخيام ليس حبس ذلة ولا إهانة كما كنا بحق من يسرق، وإنما المراد حبس صون وتكرمة، حبس صون وتكرمة لها. والعرب كما قلنا تحمد للمرأة أن تكون غير كثيرة الانطلاق. يقول الأول يعني يمدح امرأة يحبها، يقول وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتغفل عن بيوتهن فتعذر، حتى لا تعرف أين بيوت جاراتها وصديقاتها. وهذا يدل على أنها حبيسة ماذا؟ حبيسة بيتها. والمرأة قلت إذا كانت حبيسة بيتها تكون محمودة عند العرب. ربنا عز وجل يقول هنا حور مقصورات في الخيام، فهي هذا الزوج بالنسبة لها كل شيء، فلا حاجة إلى أن تخرج من الخيمة لترى شيئا آخر في الجنة. والله جل وعلا يملأ عينيها وقلبها بالنظر إلى زوجها. قبلها قال الله جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فرق ما بين قوله جل وعلا حور مقصورات في الخيام وبين قوله تبارك اسمه قاصرات الطرف، مقصورات كلية في بدنها لا تذهب ولا تغدو، لكن قاصرات الطرف، الطرف العين. لكن ما معنى قاصرات الطرف؟ قال أهل العلم في هذا تفسيران شهيرين. تفسير يقول إنها إن المرأة نفسها يقصر طرفها على زوجها، حتى ورد أنها تقول لزوجها وعزة ربنا لا أرى في الجنة أحدا أحسن منك، هذا قول، وهو الذي يعني يظهر أنه أول الرأي في الآية. قول آخر يقول إن الزوج نفسه، إن الزوج نفسه من حسن جمال امرأته، من حسن ما عده الله له، فهو لا يرى أحدا في الجنة أحسن منها. أي التفسيرين أولى؟ من قواعد التفسير أن التفسير إذا الآية إذا كانت تحتمل تفسيرين ولا تعارض بينهما يجوز حمل الآية على التفسيرين. فالآية تحمل على التفسيرين، والمعنى لا هو يرى أحدا أحسن منها فينظر بصره إليها، ولا هي ترى أحدا أحسن منه حتى تنظر ببصرها إليه. هذا معنى قوله جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقلنا معنى قول الله جل وعلا فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. وبينا أن لفظ قصر هنا معناه حبس، والمراد أن هذه الفتاة، هذه الحورية ملازمة للخيام لا تخرج عنها، قد كفاها زوجها بقدر الله كل شيء.
فضيلة الشيخ، عندما نتحدث عن السيرة النبوية المطهرة يأتي الحديث عن خيمتي أم معبد، نود أن نربط هذا الحديث فضيلة الشيخ وعن ما يحدث إن أذبتم في هذه الأيام من تلك الصور المسيئة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
خيمتي أم معبد خيمتين لامرأة من خزاعة يقال لها أم معبد، كانت قد نصبتهما في الطريق لمن كان يمر عليها من أهل السفر، ومر عليها النبي صلى الله عليه وسلم والركب الذين كانوا معه عبد الله بن ريقط وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخادم أبي بكر عامر بن فهيرة. هؤلاء الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كانوا ركبة مروا عليها وكانوا جياعا مع شدة عطش، فدخلوا عليها في الخبر المشهور فاعتذرت لهم. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شاة كانت في كسر الخيمة لجهدها ما أصابها، منعت من أن تكون في المرعى مع أبي معبد الذي كان أخذ بقية الشياه للرعي. فسمى صلى الله عليه وسلم فدرت وحلب وسقى الثلاثة الذين معه وسقى المرأة أم معبد، ثم شرب وقال ساق القوم آخرهم شربة، ثم ترك شيئا لأبي معبد. فلما عاد أبو معبد تعجب مما رأى في الخبر المشهور، فسأل أم معبد عما رأت. قالت أم معبد الآن هذه امرأة لم ترى النبي من قبل، ولم يرد أنها رأته من بعد، ولم تره ولم تخالطه، لم تسمع منه ولم تأخذ عنه إلا ساعة من نهار وهو مار بركبه، لكن ثمة بصر وثمة بصيرة، وأكمل الناس من رزقه الله بصرا وبصيرة. هذه المرأة على أنها لم تقرأ ولم يعلم أنها خرجت في مدن أو قرى أو قفار، وإنما هي رهينة خيمتها، مع ذلك كله مع سلامة فطرتها عرفت فضله. لما أرادت أن تخبر زوجها عما رأت قالت لا والله، يعني كلمة تستخدمها العرب في التهيئة في التقدمة، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. هي اختارت هذه العبارة، اختارت هذا اللفظ، اختارت هذه الصفة لتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من أمره كان من شأنه كذا وكذا وكذا، وأخذت تعدد رضي الله عنها تعدد وصفه الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. فعرف أبو معبد من وصف زوجته له عليه السلام أنه الرجل تطلبه قريش. الذي يعنينا هنا الفقه الذي أتاه الله عز وجل، المقصود بالفقه هنا الفهم لهذه المرأة، أنها قالت إلا أنه مر بنا رجل مبارك صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله لو انتقلنا به إلى الأحداث المعاصرة وقضية ما يعرف بالرسوم المسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أولا فلينظر ما الباعث، ما الدافع الذي جعل هذه الصحيفة تحمل هذا اللواء. حملت هذه الصحيفة عن طريق رئيس تحريرها وعن طريق الرسامين فيها هذا اللواء، وهو قضية نشر صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ سنين، لم يكن هذا وليد هذه أيامنا هذه. إحدى القنوات الأمريكية في عام 2012 أجرت لقاء مع رئيس التحرير، تحاول أن تصل القناة للحدث الإعلامي المعروف إلى أن تسأله ما الباعث، مع أن النصارى كثير، الذي يدفعك إلى أن تكرر نشر الصور المسيئة. هذا قبل الأحداث المعاصرة بسنتين 2012. فقال مجيبا لفظا يعني نجل السامعين أن يسمعوه، وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لكننا نقول المعنى. أراد من ذلك الصنيع بقوله، معنى قوله قال أريد أن أنزع، لم يقول بهذا اللفظ، قال معنى مستدل، أريد أن أنزع القداسة من محمد، أريد أن أنزع القداسة من محمد. فلما سأله المذيع لما ذلك قال إن محمد ليس مقدسا بالنسبة لي، قال إن محمدا، لكن الترجمة ما تصف فيها نصب، قال إن محمدا ليس مقدسا بالنسبة لي. فهو ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يكرر هذا النشر حتى في ظنه أن ما أتاه الله عز وجل من قداسة لنبي عليه الصلاة والسلام محفولة معروفة، حتى من كتبوا عن عظماء التاريخ لم يستطيعوا أن يتجاوزوه وجعلوه في أول الركب رغم أنهم كانوا غير مسلمين، ومع ذلك أراد أن ينزع هذه القداسة ظنا منه أنه كلما أكثر أصبح الناس قد ألفوا هذا الأمر، وأصبحت هذه الشخصية العظيمة في نظره ستصبح شيئا آخر. هذا الذي أراده.
طبعا عفوا فضيلة الشيخ، هل من شيء استفزه لأن يقوم بهذا الفعل؟
لا أظن، لأنه إذا نظرنا إلى شخص صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء من هذا. هذا مقصده. ثم مضى على ذلك سنتين حتى وقعت الواقعة. ثم بعد ذلك تنادت فرنسا قضية المسيرة أيا كانت. ثم بعد ذلك حتى بعد تلك الأحداث من ورث هذه الصحيفة عنه إداريا وإنتاجيا وتمويلا أعادوا نشر الصور المسيئة بلغات عدة وبنسخ أكثر عددا. هم يريدون بذلك أمورا، على هذا فالتعامل معهم يكون تعامل عقلي وتعامل علمي وتعامل روحي. أما التعامل العقلي فإنه لا بد أن يعلم أن الشرع جاء بدفع المفاسد وجلب المصالح، فلا يكون منا معشر المسلمين تصرف ينجم عنه الضرر بالمسلمين في فرنسا. فنحن الآن حدقة أعيننا، موجة قلوبنا المسلمون الذين في فرنسا لا يتضرروا
هذا الأول،
لأنهم مهما كانوا يبقون غرباء في تلك البلدة. والغريب كتب عليه أيا كان أن يكون عليه شيء من الاستسلام أحيانا. نحن لا ندعو إلى ذل ولا إلى خضوع ولا إلى خنوع لأحد، هذا ليس من سيان المسلم ذي شيء، لكن المسلم يستخدم عقله. هذا الأمر عقليا، النبي عليه الصلاة والسلام مر على آل ياسر وهم يعذبون بسببه فقال صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، ما كان منه ذلك ذلا ولا خضوعا صلوات الله وسلامه عليه، لكنه عقلا ما كان ليضحي بالفئة القليلة من أجل آل ياسر على فضلهم ووعدهم الجنة. ثم بعد ذلك لما قويت شوكة الإسلام دخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا. لكن المقصود لا بد من إعمال العقل في التعامل مع هذا الحدث، أن لا يأتي منا شيء ينجم عنه ضرر. نحن اليوم أمة تختلف أكثر مما تتفق في أحوالها، ليس لديها قدرة سياسية ولا عسكرية ولا اقتصادية تواجه بها الغرب، مع ذلك يحسن أن الإنسان يكون يعني يتعد في خطواته لا خوفا ولا هلعا، لكن ليوم يأتي به الله عن قريب.
فضيلة الشيخ أود أن تأذن لي في فاصل ثم نعود لنتحدث أكثر عن هذه الأربع نقاط. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية في العرجون القديم، ومع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث عن الصورة المسيئة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن الجانب العقلي الذي لابد أن يتخذه المسلمين في هذه الأيام. بقي هناك جانبان،
بقي الجانب العلمي والجانب الروحي. نحن نتكلم عن التعامل مع الحدث. بقي الجانب العلمي، الجانب العلمي أنت تخاطب غير المسلمين، لأن المسلمين يتعلق بهم الجانب الروحي، لكن غير المسلمين يخاطبون علميا. ما معنى علميا؟ يعني معرفيا. فآخرون كثيرون يشربوا أعناقهم إلينا، فمن نبيكم هذا الذي تدافعون عنه؟ هذا النبي الذي أنتم تنتقصوه اليوم لكم نبي مثله، وهو عيسى بن مريم عليه السلام. نحن معشر المسلمين لا ننتقص أحدا من الأنبياء، من أصول إيماننا الله جل وعلا يقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيدخل فيه موسى نبي اليهود وعيسى نبي النصارى. نقف عند عيسى أكثر ما نقف عند موسى، لأن القائمين بالأمر نصارى الذين تسببوا في هذه الحادثة. نقول إن عيسى بن مريم عليه السلام نبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال من شهد أن لا إله أن الله وحده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أصبح الإيمان بعيسى سبب من أسباب دخول الجنة. هذه نظرتنا معشر المسلمين إلى عيسى. في حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبيات، عما سيكون في آخر الزمان. النصارى أنفسهم يؤمنون بمعتقدهم بعودة عيسى، ونحن معشر المسلمين نؤمن بعودة ونزول عيسى عليه السلام. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن عيسى سينزل، كما عندهم في كتبهم المقدسة في أناجيلهم أن عيسى سيعود. ماذا قال نبينا في حق عيسى؟ لم يأمرنا بمخالفته ولا محاربته ولا انتقاصه كما يصنعون بنبينا، بل قال لنا عليه الصلاة والسلام في حديث طويل فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام، فمن لقيه منكم فليقرئه منا السلام. هذا النبي الذي اليوم تصورونه تلك الصورة المسيئة له هو الذي قال لنا إذا لقيتم عيسى بن مريم وأنتم تبجلون عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام. ليس المقصود هذين المثالين وحدهما، لكن هذا طريق ينبغي على من يريد أن يجادل غيره علميا في مسألة عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. هذا كله يخاطب به غير المسلم. بقينا نحن معشر المسلمين، الإيمان المحبة الروحية له صلى الله عليه وسلم هي التي تجعل الجدار الذي يبنونه ينقض والسقف الذي يرفعونه يخر. أي شيء يريده النصارى في هذه الصور، إن أرادوا جدارا أن يقام سينقض، وإن أرادوا سقفا أن يرتفع سيخر، إذا عظمت محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم من أين نستطيع أن نستسقي ننتهل ننهل؟ الإنسان حتى يكون عظيم الحب لأحد لا بد أن يعرف عنه شيئا يعين على أن تزداد المحبة. ننظر إلى مقامه صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. عمر بن مسعود الثقفي بعثته قريش يوم صلح الحديبية ليحاور النبي ويأخذ معه بالصلح، فلما عاد قال لهم أي قال لقريش لو أنكم تركتموه ولم يرشدهم إلى قتاله، فقالوا قد سحرك محمد. فقال يا معشر قريش والله إني دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه فلم أجد أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا في حق بني آدم ممن سبقنا في حق الصحابة. نأتي في حق الشجر، فإنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح أنه أتى إلى غصن شجرة ثم قال انقادي إلي بإذن الله فانقادت إليه، ثم أتى إلى شجرة أخرى وأخذ منها غصنا وقال انقادي إلي بأمر الله فانقادت، ثم وضع الغصنين ثم التأمتا حتى قضى أمره صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الجمل يشتكي إليه ما صنع به صاحبه، ثم إنه قال إني لا أعلم حجرا في مكة يسلم علي قبل النبوة ويقول السلام عليك يا نبي الله، فالحجر والشجر والدواب جعلها الله عز وجل منقادة وشاهدة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. بقينا نحن المتأخرون متأخرون زمنا إلى هذا بعض مقامه عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يعلم أن بيننا وبين نبينا موعدا وهو الحوض، ونحن على يقين أننا إن أبقانا الله على الملة وأماتنا على الإسلام وحفظ لنا السنة سنلقى نبينا صلى الله عليه وسلم لا محالة، لا يخلف الله وعده ولا رسله، وستلقاه أمته. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأوس والخزرج لما أخبرهم أنه سيصيبهم أثره قالوا فما تنصحنا ما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومر معنا أن البخاري رحمه الله الإمام المحدث المشهور أوذي، فلما قيل له لو انتقمت لنفسك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الأمر كله يجمع ثم ينظر في مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه. الله عز وجل قال والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم من الله ببعض آياته، ثم قال ربه ما ودعك ربك وما قلى. فالله عز وجل يقسم لنبيه أنه ما ودعه وما قلى، وأنت تعلم أن الله ليس بحاجة أن يقسم لكن ليبين شرف هذا العبد الصالح والنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عند ربه. ثم قال بعد ذلك بآيات فلم يجدك يتيما فآوى، أخبر بمن هي عليه، ثم قال بينهما ولسوف يعطيك ربك فترضى. متى يكون هذا؟ يكون يوم القيامة. النبي صلى الله عليه عز وجل قال له في الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما يتدافع الأنبياء الله آدم نوح إبراهيم موسى عيسى عليهم السلام جميعا يتدافعون أمر الشفاعة تصل إليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يسجد تحت العرش. ومعلوم أن يوم القيامة ليس مقام تكليف ليس مقام عبادة إنما مقام ثواب أو عقاب، ومع ذلك يفتح الله عز وجل على هذا النبي الخاتم بمحامد يتوسل بها إلى الله جل وعلا لم يفتحها لأحد قبله. والله عز وجل يحب أن يمدح يحب أن يحمد، فيفتح الله على قلب هذا النبي الخاتم رحمة منه به بمحامد لم يفتحها على أحد قبله. فلما تبلغ تلك المحامد أوجها وتصل إلى علاها يناديه رب العزة والخلائق كلهم يسمعون جنا وإنسا وملائكة يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع يشفع، جعلنا الله وإياكم من يرانا ممن يشفع الله النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم القيامة. المراد من هذا مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. لو أننا أبناءنا أزواجنا أهلينا إخواننا جيراننا من يصلي معنا من يستمع إلينا حدثناهم بهذه المقامات الحسان والعطايا العظام لنبينا صلى الله عليه وسلم، أخبرناهم عن هيئته الخلقية والخلقية من غير أن نعرج على أحد، يكفينا أن يعرف الناس من هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تذكي في القلوب تنمي في الأنفس محبته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يقولن أحد إن الشهادة بنبوته التعريف المختصر تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر به وزجر، هذا وحده لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك مقرونا بالمحبة. أنت الآن لو أتاك طبيب كافر مجرب معروف وأخبرك بمرضك فصدقته، وأمرك بدواء لأجبته، ونهاك عن طعام لانتهيت منه فهذا صدقته فيما أخبرك وأتمرت بأمره وانتهيت عن نهيه، وأنت لا تحبه مثقال ذرة. لكن قبل أن يقال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والاكتفاء والانتهاء عما نهى عنه وزجر، يقال قبل ذلك محبته صلوات الله وسلامه عليه. لا بد أن يكون هناك محبة عظيمة في القلوب لسيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، قد يقودنا هذا الحديث إلى دور المعلم ودور يعني الأب في المنزل في هذا الجانب. نجد هناك قصور يعني كبير في الآونة الأخيرة في هذا الجانب.
بين هناك تقصير كبير منا معشر الآباء، منا معشر المعلمين، الأساتذة في الجامعات،
خطباء المساجد،
خطباء المساجد، الأئمة. الحديث أحيانا يكون فقط عن الأمر والنهي، ثم يقال بعد ذلك هذه سنته، هذه طريقته، ثم يأتي أحيانا بعض الأخطاء. الأبيات الشعرية مهما سارت بها الركبان لا يصح أن تكون حاكما على الشرع، لا يصح أن تكون حاكما على الشرع. بعض الناس يرى أحد المسلمين مقصر ويقول له أنت كاذب في محبتك، لو كنت تحبه لأطعته. هذا غير صحيح، هذا الشرط على إطلاقه غير صحيح، لكن نقول من كمال المحبة اتباعه. لأنك تجد الآن الإبن يعصي أباه وهو عظيم الحب لأبيه، مع ذلك يعصيه، يقع منه تفريط في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد الذي لا يقبل جدلا، لما أتي له بشارب خمر مرة بعد مرة وخاب الناس في عرض ذلك الشارب، قال عليه الصلاة والسلام: والرجل شارب خمر كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ما علمت إلا محبا لله ورسوله. والمقصود من هذا لا بد أن تورث القلوب محبته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يكون بالطرائق. فقه الشريعة كيف تصل بالناس إلى ما فيها من سمو؟ ما أول ما تقوله لأبنائك؟ ما أول ما تقوله لطلابك؟ ما أول تقوله لتلاميذك؟ هذا كله حتى إقبالهم إليك أو انصرافهم عنك تحدده طريقتك في الخطاب، في الخطاب معهم. لو أن إنسانا تكلم عن هيئته الخلقية ومزج هذا، هو إذا كان محبا صادقا سيقبل الناس منه، لكن كان يتكلم على أنه درس يلقيه وأمر يؤجر عليه ماليا لوحده، هنا يخف ذلكم الأثر في القلوب. لكن في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت مرارا أذكر إنجازا، ما يدري إنسان هذا صوابا يعلنه أو لا، لكنني أذكر أني دعيت مرة إلى مكان بعيد، يعني لا يرتاده إلا في تلك الساعات من الليل إلا من غلبت عليه المعاصي، لكن هذا الكلام قديم قبل أكثر من 20 سنة. لكن أحد الناس جاءني وأخبرني أن معاصي هؤلاء الشباب كثرت وعظمت، يعني الفئة هذه المجموعة، فإنك لو زرتهم لكان خيرا لهم. ضربت لهم موعدا ثم أتيتهم في مكانهم، والمكان بعيد، ربما وصلت هذا في مقام آخر، لكن أنا أتي على وجه الإجماع. فلما وصلت إليهم ما أن قلت الحمد لله إلا بدأوا يتضحكون، هم يريدون مني أن أناقش. ثم إنسان وهو ينظر، هذا يمد رجليه، هذا يضحك، هذا يخرج سيجارته، هم يريدون بذلك أن يستفزوك حتى تنتهي، لأنني ما أتيت بطلب منهم، أتيت بطلب من ذلك الذي دحن. ثم كتب الله لي أن أتحدث عن هيئته الخلقية صلى الله عليه وسلم. وأذكر أني قلت وصفه المشهير، كان صلى الله عليه وسلم صبغ الشعر، في جبينه عرق يجره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ ذلك العرق دما، أزج الحواجب من غير قرن، أشم الأنف، كبير الفم، كث اللحية، بعيد ما بين المنكبين، في وهدة نحره، من وهدة نحره إلى صرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في صدره ولا بطنه شعر غيره، إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب بشيء قلب كفيه وقال سبحان الله، وإذا مشى يمشي تكفوا تكفوا كأنما ينحدر من مكان عال، من رآه من بعيد هابه، من اقترب منه أحبه. قال جابر بن سمرة: خرجت في ليلة أضحيان فرأيت القمر ليلة البدر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. وقال رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى في صلاة الظهر، فلما خرج منها طفق بلدان أهل المدينة يسلمون عليه، فكنت ممن سلم عليه، فوجدت لكفه بردا أو ريحة كأنما أخرجها من جؤنة عطار. مضيت في وصفه، لم أتكلم لا عن أمر ولا نهي ولا كبيرة ولا صغيرة، كل ما كانوا قد بدأوا به انتهوا عنه، ولا نريد نقول الحمد لله ما حصل لهم بعد ذلك، لكن المقصود ليس في بلاغة صالح ولا فصاحته ولا علمه، المقصود أن الله أراد لهم الهداية، هذا الأول. الأمر الثاني، هدانا الله للطريق فأتينا بشخص نعلم يقينا أن أعظم المسلمين جرما وأجلهم كبيرة يطفئ رأسه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف في هذا إثنان، إذ أن الدين لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يطلق على أحد كائنا من كان أنه مسلم وليس في قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محال. من كان مبغضا له فقد نزع رقة الإسلام من عنقه، وهذا الجاهل القائم على رأس التحريف وقد هلك، الله رحم الله في مغرز إبرة، هو ومن معه هلكوا، ظنوا أنهم بسلطانهم الصحفي وحريتهم المزعومة يريدون أن يمنعوا فضل الله. لو كان هذا مقدورا عليه لقدر عليه من كان قبلكم ممن هو أعظم قوة، لكن هذا سلطان الله عز وجل في الأرض، وأمره جل وعلا وقدره وفيضه وإحسانه على هذا النبي الخاتم، لا يمكن لكم ولا لغيركم ولا لمن جاء قبلكم ولا لكم ولمن سيجيء بعدكم أن يرد فضل الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أنكرت قريش نبوته وقال سهيل بن عمرو لعلي بن أبي طالب وهو يكتب الصلح، لما قال عليه الصلاة والسلام هذا ما صلى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال لو أننا كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يمحوها، فلم يقدر علي على أن يمحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، فقال دلني على مكانها، فدلوا على مكانها فمحاها صلى الله عليه وسلم، هو نفسه محاها عليه الصلاة والسلام، يعامل سهيل على قدر عقله. فلما رجع سهيل فرح أنه ألزم النبي أن يقول محمد بن عبد الله، أنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات قوله محمد رسول الله في آخر سورة الفتح، يثبت الله عز وجل أن هؤلاء ليس بمقدورهم شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والمراد العاقل يعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد الفضل لا يمكن لأحد أن يحجب هذا الفضل، قدر القرآن والسنة والتوراة من قبل والإنجيل من بعد على أن الله أراد محمد بن عبد الله عز وجل أعظم الخير، قال الله عز وجل يخبر عما في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه.
فضيلة الشيخ، عفوا خرجنا عن نطاق حلقتنا اليوم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أكثر من ذلك. فضيلة الشيخ، ذكرتم الجانب العقلي والجانب العلمي، هناك من في الخارج من يتابعنا عبر شاشة قناة إقرار الفضائية وهم كثر في أوروبا وفي الدول الخارجية، كيف ينمو ذلك في أبنائهم وفي المحيط الذي حولهم؟
هذا حسن جدا، يأخذون شيئا مما قلناه آنفا من قضية العاطفة الروحية. السيرة لو درست تدريسا، يعني ليس شرطا أن يتحدث عن الغزوات وإن كانت من الدين بمقام عظيم، لكن ينبغي في هذا الوقت الذي يعاني فيه المسلمون ما يعانون أن يحرص الناس على إظهار الجانب الخلقي في شخصه صلى الله عليه وسلم، في رحمته، في فضله، في إحسانه، في شفقته على الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، في قوله اذهبوا فأنتم الطلقاء، في قوله في كل كبد رطبة أجرى صلوات الله وسلامه عليه. ثم لابد من بيان الحكمة التي كانت عنده، لأنك يعني إذا أعطيت الإنسان عاطفة واستطعت أن تجعل الجانب الروحي عنده عظيما، لابد أن تعنى بالجانب العقلي، لأن العاطفة إذا غلبت العقل قد يهلك بني آدم، قد يهلك الإنسان، لكن قد إذا مشى على مركب متزن هو نعطيه ما ينأى به عن الشرور والأثام والكبائر والذنوب من خلال الجانب الروحي في شخصه. ثم نأتيه شيء عقلي، كيف يتعامل مع هذه المفردات العلمية التي وصلت إليه؟ والإنسان كما بينا مرارا واحد من ثلاث، إما أن يغلب علمه على عقله فيهلك، يصبح ما لديه من علم من مفردات من معارف أكبر من عقله، ينشأ عن ذلك اضطراب في النفس في العقل في التصرف، وإما أن يكون عقله موازيا لعلمه فهذا ينجو بقدر الله. لكن الحالة الأكمل أن يكون الجانب العقلي أكبر من الجانب المعرف، أكبر من المفردات، وذلك الصبية الصغار المراهقين المعصرات من النساء عن الفتيات الصغيرات لا يعطون كل كتاب يقرؤونه، قد يكون الزاد المعرف الذين يتلقونه أكبر من العقل الذي هم فيه. العقل يحتاج إلى تجارب، يحتاج إلى مضي سنين، يحتاج إلى توالي أيام ومرور أعوام، فلا بد من الموازنة بين الأمرين
إن شاء الله. استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. إذا مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وسنقوم باستقبال مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر الشبكة العنكبوتية بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إطراء الفضائية، لازلنا معكم في العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله مرة أخرى فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، الأخ أيمن يسأل: أليس الاتباع وأحياء السنة والاقتداء دليل على محبته صلى الله عليه وسلم؟
بلا شك، أحياء سنته اتباعها القيام بها ونشرها من دلائل محبته، ولا يرتاب في هذا مؤمن. الإنسان كلما كان عظيم الحب كان عظيم الاتباع، لكننا كنا نقصد أنه أحيانا بعض الفضلاء من المؤمنين أو بعض العصاة منهم قد يغلب على الشهوة، قد يستزله الشيطان، قد ينزغ في قلبه، لكن ذلك لا يعني أنه مبغض لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكنه إذا كان الإنسان محبا بقلبه عاملا بالسنة بجوارحه، هذا في مرتبة كمال لا يرقى إليها إلا من كان يسمع صنيعا.
نعم، سأذنكم في استقبال المكالمات الهاتفية فضيلة الشيخ. معنا الأخ محمد من بريطانيا. أخ محمد حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل بصارك أخ محمد.
سؤال للشيخ يا أخي لو سمحت. أنا بدرس في بريطانيا، مقيم في بريطانيا، والنظام بتاع الدراسة بتاع الجامعة إن الحكومة بتدفع عليك الفلوس، ولما تخلص من الجامعة بترجع الفلوس يعني كدين.
جميل.
والدين في النهاية لازم نرجعه بفائدة، وغير كده ما بنقدر ندفع فلوس يعني لأن دراسة غالية شديد.
نعم.
فدار عارف الحكم بتاع الدين في في النقطة دي كيف يعني، لأنه مضطرين عليها. والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ.
نعم.
يعني عارف إن شاء الله يدعى علينا ربنا يثبتنا في الغربة يعني فتن كثيرة ويهزمنا الإسلام إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي محمد من بريطانيا. يجيب عليه فضيلة الشيخ إن أذنتم.
هو هذه القضية التي يواجهها المسلمون في تلك الدول، أنهم قد يحتاجون إلى المال حادث اضطرار، ثم إنهم يضطرون إلى أن يردوا ذلك المال بزيادة، هذا من حيث الأصل الشرعي ربا. لكن قلنا إذا كان الأمر يتعلق بأشياء اضطرارية وحاجة المسلم لا تكاد تنفك عنها مثل السكن، الدراسة لا أستطيع أن أقول إنه يتأتى له ذلك، يعني لا أجزم وأتوقف في قضية إنه يأخذ قرضا من أجل الدراسة، لكن هو إذا كان هو يأخذ قرضا باختياره هذا لا مناص إنه لا يجوز. لكنه لو درس ثم احتاج مالا ولم يجد أحدا يعطيه إلا الحكومة، ثم إن الحكومة طالبته بسد السداد عن طريق زائدة وفائدة، فهذا يمكن ولو راجع المجلس الفتوى في أوروبا يكون أفضل أن يقال أنها حالة اضطرار يرخص له فيها. أما ما يعانونه من غربة وفتن فأعانهم الله على ما هم فيه.
أيضا هناك فضيلة الشيخ أبو عمار، جاء عن الحور العين بأن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهل حدث زواج ما بين الإنس والجان في الأمم السابقة؟
هذا اختلف الناس أهل التاريخ أهل الفقه أن تكلم في هذا الموضوع من العلماء، هل يمكن أن يقع هذا أصلا أو لا. بعضهم يقول إن هذا يمكن أن يقع، أن يتزوج الجني إنسية أو أن يتزوج الإنسي جنية، هم لا يقصدون نكاحا ذا شروط بالاتفاق، إنما يتكلمون عن طرائق معينة تسلط أحدهما على الآخر. لكن الذي يظهر لي أن هذا يمتنع من الناحية
العقلية
يمتنع، فيما أفهمه من الكتاب والسنة أنه يمتنع، لكن الذي يجزم به لكن لا أظنه يقع، مع أن بعض الأفاضل قال بوقوعه.
معنا أيضا فضيلة الشيخ أم جواد من فرنسا. أم جواد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أسأل الشيخ من فضلك.
تفضلي.
أريد أسأل الشيخ من فضلك، نحن نعيش في فرنسا والحال هنا لم يكن جيد، ونريد الهجرة إلى بلاد مسلمة، هل هذا جيد أم؟
الهجرة إلى أين يا أم جواد؟
إلى بلاد مسلمة.
لو استطعتم على ذلك خير وأبقى وأفضل وتؤجرون عليه، لو كنتم تجدون العيش في أي بلد إسلامي بحيث لا تحتاجون فيه إلى الناس ترزقون ولو كفافا خير لكم من البقاء في ديار الكفر
إن شاء الله. شكرا أم جواد. فضيلة الشيخ أيضا معنا الأخ أبو أحمد من السعودية. أخي أبو أحمد حياك الله.
الله يحييك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا أبو هاشم.
حياكم الله. مساك الله بالنور.
لو تكرمت هل يجوز أن نذكر الأدعية المذكورة في القرآن أن نقولها في السجود عند الصلاة؟
إذا كانت تجري مجرى الدعاء لا حرج. الله عز وجل قال منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلو قالها الإنسان في سجوده على أنها دعاء يتأول القرآن فلا حرج فيه، لأنه لا يقرأها على أنها آية وإنما يقرأها على أنه دعاء مستسقى من الآية، مثل قوله إن يقول الإنسان رب اغفر لي ولوالدي، هذه آية في القرآن. لو قال الإنسان في سجوده رب اغفر لي ولوالدي أراد بذلك الدعاء فلا حرج، إنما المنهي عنه أن يطلب الإنسان القرآن على أنه قرآن في سجوده.
أيضا فضيلة الشيخ الأخ محمد من هولندا، أسكن في هولندا وإنني طالب ودراستي تبدأ في الصباح مبكرا وتنتهي بعد صلاة المغرب أحيانا، ولذلك فإن صلاة الظهر والعصر تفوتني ولا يسمح له بأن يصلي في المعهد أو المدرسة، وعندما يأتي إلى البيت يجمع صلاتي الظهر والعصر. فضيلة
إذا صلاهما بعد الغروب لا تصح، الظهر والعصر لهما وقتهما، والله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يجتهد قدر الإمكان في أن يتفق مع مرؤوسيه في تلك المدرسة التي يدرس فيها على أن يجد وقتا، ولا أظنه إن شاء الله يعني يمنع بالكلية، يجد وقتا. الصلاة لا تأخذ في مجملها أكثر من ربع ساعة، فيجد وقتا إن شاء الله أن يصلي الظهر ويصلي العصر، لكن لا يعتمد على أنهم يرفضون ويقول صليها بعد المغرب، هذا ليس مصوغا شرعيا، والصلاة عماد الدين والتشديد فيها أمر لا يكاد يجهله مسلم.
نعم. أيضا يسأل إذا لمس الرجل زوجته هل ينقض وضوءهما؟
لا ينقض الوضوء. لا، مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يذهب يصلي. نعم. في حديث عائشة.
يقول الله تعالى على ذكر الله تطمئن القلوب، ويقول أيضا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يذكر الله وجلت قلوبهم، فكيف توجل وتطمئن في وقت واحد؟
نعم. يصيبها أو الوجل يعني الخوف أول ما تمر عليها الآيات، ثم لا تلبث أن تستكين وتطمئن وتخشع، هذا الجمع بين الآيتين. الله قال في سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال الذين ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي سورة الأنفال. وقال آية مشابهة لها بسورة الزمر. كما قلنا المؤمن أول ما يمر عليه ذكر الله يجل، يقشعر جلده يخاف، ثم لا يلبث أن يطمئن كما قال الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
أيضا نستأذنكم في اتصال فضيلة الشيخ، معنا الأخ عبد الحميد من تونس. حياك الله أخ عبد الحميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
نورت الشيخ يا دكتور مغامتي، كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب الله يحييك.
يا شيخ مغامتي أنا أحبك في الله، أنا أحبك في الله حب شديد يا شيخ.
أنا أحبكم، حياك الله وحيا الله أهل تونس جميعا.
أني شعبان من تونس قصيدة شعرية. تعنيك ورئيس دولة تونس أحمد بن شقيق تبكي وحش قضيبي في كرمتي يا بضاعة.
أخي عبد الحميد أنا أعتذر منك، كان لديك قصيدة شعرية وأنت تعلم فضيلة الشيخ لدينا كثير من الأسئلة، ممكن ترسلها لموقع القناة ونحن نطلع فضيلة الشيخ عليها. شكرا لك أخي عبد الحميد ولكل مشاهدينا في تونس الحبيبة. معنا الأخ مساعد من الإمارات. الأخ مساعد. الأخ مساعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
الله يبارك فيك يا أخي، جزاكم الله خير.
حياكم الله وجزاكم إن شاء الله. تفضل بسؤالك أخ مساعد.
لا والسؤال من الله، السؤال لله، فنطلب من الشيخ الدعاء لي.
نعم.
زادك الله توفيقا وهدى وسدادا، وأنت أدعو لنفسك
لو أمكن. نعم. لو أمكن يعني.
طيب تفضل بسؤالك أخ مساعد، هل لديك سؤال؟
أسأل عن بديك سورة التين في خاتمة الصورة، يقول الله أليس الله بأحكم الحاكمين.
نعم. السؤال
بعد سمعت الشيخ يقول بعد أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول بلى،
نعم تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وتقول في قول الله عز وجل في سورة القيامة قال تبارك اسمه في آخر السورة ما ذهب إلى أهل يتمطى أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول بلى إنه على كل شيء قدير. وأضرابها في القرآن كثير.
نعم. الأخ حسان قدوة الشيخ يسأل كيف تحسب مدة الخفين؟ هل بأول مسح؟ مسأل مسح الخفين. نعم. قدوة الشيخ هل بأول مسح أو أول حدث؟ وإن كان هناك عدة أقوال ما هو الأرجح؟
هذا فيها تفصيل بين العلماء يعني يختلفون فيها. لكن الذي يظهر أنه بعد أول مسحة يكون بعد ذلك مرور يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالهن للمسافر، لأنه إذ لم يمسح لم يبدأ المسح. ليست القضية في لبس الجورب، وليست القضية في الحدث، وليست القضية في الوضوء الذي يسبق لبس الجورب، لكنه إذا بدأ يمسح مثلا لبسه فجرا ولم ينتقض وضوءه، ثم بعد ذلك عندما جانا من صلاة الظهر أراد أن يصلي فانتقض وضوءه قبيل الظهر فأراد أن يتوضأ فمسح، فله أن يمسح إلى الوقت نفسه في اليوم التالي.
الأخ محمد سامي فضيلة الشيخ يسأل ما أفضل دعوة؟
الدعاء يختلف بحسب الحاجة، أجمعه قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن الإنسان لا يرتبط بدعاء معين واحد حتى لا يسأم، وإنما يختلف، يدعو لنفسه ولوالديه رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا كما دل هدي القرآن، يسأل الله عز وجل لنفسه ولأبنائه وذريته كما دل القرآن، واجعلنا للمتقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يسأل الله الرزق الحلال، اللهم هدني وارزقني وعافني واعف عني، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. استعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال وغير ذلك. يعني لا يوجد دعاء واحد يحصل لكل شيء، قلنا أجمعه أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم آمين. أيضا فضيلة الشيخ معنا الأخ فيصل من السعودية. أخ فيصل حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
حياكم الله بالخير جميعا.
حياكم الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
سؤالك أخ فيصل، اسأل عنك.
لو سمحت بس أسأل الشيخ.
تفضل اسأل.
يعني
نعم
اسمعك
إن شاء الله. يا شيخ الحين اللهم صل محمد يعني قبل الحدث اللي صارت في فرنسا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والإرسال اللي مات يرحمهم إن شاء الله، فلهم عذابهم إن شاء الله. يجوز لي أنا كذا من نفسي يعني يجوز لي إني أدعي على منهج الرسول قام وزوجه وأبنائه والصحابة وأي مسلم يعني في العالم.
نعم. السؤال أخي يعني فيصل بس. فيصل.
السؤال إني هل يجوز الدعاء على أي أحد؟
نعم.
سواء أنا علمت ولا ما أعلم يعني.
تسمع الإجابة بإذن الله تعالى أخي فيصل. معنا أم عبد الله، شكرا لك أبو فيصل. أم عبد الله، أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أم عبد الله.
لو سمحت سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول لو نسي المصلي سجود السهو وتذكر بعد الفريضة لبعض الفريضة أو في أي وقت ثاني يسجد ولا يكون وقت راح؟
والسؤال الثاني توضى مرة واحدة وما نعم.
والسؤال الثاني بعد إذنك بنقرأ عن أصحاب الكرامات إن هم كانوا بيكتبوا كرامتهم وإن هم لو كانوا لو بيزوروها فبتزول عنهم يعني ما بتستمرش معاهم، عايزين نفهم ليه؟
ما فهمت.
نعم. بارك الله فيك. كما يبدو فضيلة الشيخ السؤال الأول إذا صلت العصر وبقي على وضوء هل يجوز لها صلاة المغرب ولا تجدد وضوءها؟
لازم أن تجدد وضوءها لو فعلت كان خيرا، لكن لا يلزم الإنسان إذا لم ينتقض وضوءه أن يتوضأ، يكفيه وضوء واحد يكثر من صلاة.
نعم. أيضا هناك هل هناك من أصحاب الكرامات كانوا من الأولياء والصالحين؟
أهل السنة يثبتون الكرامة للصالحين ويدل عليه ظاهر أمره، كان عرف بتردد على المساجد وكثرة ذكر الله وقراءة القرآن ولم يكن فيه شيء من الشعوذة ولم تتبع أحوال الشياطين، يؤمنون بوجود الكرامة وقد دلت أحاديث كثيرة على هذا.
نعم.
أحاديث جواب وغيره.
فضيلة الشيخ الأخ فيصل كان يسأل هل يجوز الدعاء؟ على
قالوا غير واضح. أما الدعاء دعاء عام
نعم
على
غير المسلمين
غير المسلمين الدعاء العام يجوز لكن لا يكون فيه اعتداء في الدعاء معنى أنه لا يدعو بدعاء قد علم أنه لا يقع مثلا يقول اللهم أهلكهم جميعا لن يهلكهم الله جميعا
نعم.
صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى إلا والروم وأكثر الناس لكن يدعو على من هذا النبي صلى الله عليه وسلم على من حارب الدين على يعني عموميات مثل هذا أما الدعاء العام على جميع أهل الأرض لا يليق بالمسلم أن يفعله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل من العرجون القديم في حلقة جديدة بإذن الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الشكر موصول لكم أنتم أيضا على متابعتنا في هذه الحلقة. نسأل الله العلي القدير بأن نكون قد قدمنا لكم مادة موسوعية علمية. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.